إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. فابن خزيمة في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع على المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تصنع هذا، أي قبل هذا اليوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي جبريل أرغم الله أنت عبد، أو قال بعد، من أدركه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم الله أنت عبد أو بعد أدرك والدين أو أدرك أحد والدين أو كليهما فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم أنت عبد أو قال بعد من ذكرت عنده فلن يصلي عليك، فقلت آمين. وهذا الحديث حديث حسن لغيره وله شواهد متعددة. شاهدنا من هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أعظم رسول ملكي دعا بهذا الدعاء على من أدركه رمضان ولم يغفر له، وأمن على هذا الدعاء أعظم رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فدعاء من أعظم رسول ملكي وتأمين من أعظم رسول بشري على هذا الدعاء. من دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، فالأمر فيه ما فيه من الخطورة، الأمر فيه ما فيه من الخطورة أن يدخل عليك هذا الشهر شهر رمضان وتخرج منه ولم يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك، تصاب بدعوة من أعظم رسول ملكي ومن أعظم رسول بشري. أرغم الله أن تعد أو بعد أدركه رمضان ولم يغفر له، ويغفر الله سبحانه وتعالى العبد في شهر رمضان إذا ما صام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبصيام رمضان وبقيامه وبقيام ليلة القدر يغفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه، لكن لا بد من توفر هذين الشرطين، الإيمان والاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهكذا قال في قيامه، وهكذا قال في قيام ليلة القدر. لا بد من الإيمان والاحتساب. إن كان في الصيام فتؤمن بفرضية الله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل افترض عليك صيام هذا الشهر، وتؤمن أيضا بثواب الله عز وجل، بفرضيته وثوابه، وفي القيام بمشروعيته واستحبابه، وهكذا تؤمن بالثواب. فلا بد من الإيمان. فإذا ما صمت رمضان عادة فإنه لا أجر لك ولا تنال المغفرة، بل تأثم على ذلك. إذا صمت عادة، كحال بعض الناس يصوم شهر رمضان عادة، وبرهان ذلك من حال ذلك الشخص أنه ربما يكون مفرطا فيما هو أعظم من صيام رمضان، وهي الصلوات المكتوبات، ربما لا يؤدي الصلاة بالكلية ويصوم. هذا موجود في بعض الناس، يصوم رمضان وهو لا يصلي، وربما يتلاعب بالصلاة، يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، وربما يجمع الصلوات، ينام من قبل الفجر ويستيقظ في وقت العصر، وإذا به يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر في وقت العصر مثلا. هذا يفعل بعض الناس ويظن أن له العذر في النوم. هذا نوم ليس لك فيه عذر، مثل هذا النوم لا تعذر فيه، أنت مفرط في مثل هذا النوم. وإنما النوم الذي يعذر الإنسان فيه النوم الذي يكون من غير تفريط. أما أن يدخل الإنسان إلى قبل الفجر ثم لا يجعل من يوقظه وينام، فلا يجعل منبها ولا يجعل من يوقظه، فينام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر ويستيقظ في العصر ويقول أنا معذور كنت نائما، فليس هذا بعذر شرعي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شبيه بما جاء في حديث سمرة ابن جندب في البخاري في شأن المعذبين في القبر، في شأن الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في قبره مستلقا على ظهره، وآخر قائم عليه بحجر، فإذا به يرمي الحجر فيخلق رأسه فيتهدهد الحجر، فيذهب إلى الحجر فلا يعود إليه إلا وقد صح رأسه كما كان، فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل فذكروا له أن هذا الرجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا نائم لكنه مفرط في نومه غير معذور، فدخل في هذا الوعيد ونال هذا العذاب. إذا النوم قد يعذر الإنسان فيه إذا لم يكن هناك تفريط من جهته، أما إذا وجد شيء من التفريط فيدخل في هذا الحديث الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حال المعذبين في قبورهم. لا بد أن تصوم رمضان إيمانا، تؤمن بفضلية الله عز وجل وأن هذه عبادة من العبادات التي أوجبها الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإسلام. إذا صمت عادة لا أجر لك، إذا صمت رياء لا أجر لك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل وهو في صحيح الإمام مسلم: تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل من العمل الذي يرائي الإنسان فيه الناس ويطلب الثناء والمدح من القلب. إذا لا بد من هذا الشرط وهو شرط الإيمان، فلا تؤجر بأي عمل من الأعمال إلا بشرط الإيمان، سواء صيام رمضان أو غير رمضان. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصيام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قيام ليلة القدر، واشترط في ذلك الإيمان إيمانا. هذا هو الشرط الأول من شروط المغفرة. والشرط الآخر من شروط المغفرة قال: واحتسابا، إيمانا واحتسابا لا بد أن تحتسب الأجر والثواب لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا تبغي أجر الناس، لا تبغي ثناء الناس، لا تبغي المدح من الناس، وإنما تبتغي الأجر لرب العالمين سبحانه وتعالى. تحتسب الأجر من الله عز وجل، إذا لم تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يغفر لك في صيامك لشهر رمضان، ولا في قيامك، ولا في قيام ليلة القدر. لا بد من الاحتساب إيمانا واحتسابا. فالاحتساب أمر مهم، كما أن أمر الإيمان مهم، كذلك هذا الشرط الآخر من الشروط المهمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا مقتصر على الصيام، كما أن الإيمان ليس مقتصر على الصيام، بل جميع العبادات. إذا قمت بأي عبادة من العبادات لا بد من الإيمان، وإذا قمت بأي عبادة من العبادات لا بد من احتساب تحتسب الأجر والثواب. ربما تؤجر على أمر مباح إذا حصل منك الاحتساب، وتؤجر على المصائب والشدائد إذا كان عندك احتساب، وتؤجر على العبادات إذا كان عندك احتساب. وفي حديث البخاري حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنه فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. فإن صلى عليه ورجع قبل أن يفرغ من دفنه فإنه يرجع بقيراط. شاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرطين وهما الإيمان والاحتساب. من اتبع جنازة مسلم قال إيمانا واحتسابا، فإن تبعت الجنازة بهذين الشرطين الإيمان والاحتساب، صليت على الميت واتبعت الجنازة إلى أن فرغ من دفن الميت فإنك ترجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. جبل أحد من الجبال الواسعة الممتدة، في هذا العمل اليسير تنال هذا الأجر العظيم من الثناء، وترجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وأما إذا صليت وانصرفت، صليت على الميت وانصرفت ولم تبقى حتى يفرغ من دفنه فإنك ترجع بقيراط، والقيراط كما عرفنا مثل جبل أحد كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد لذلك ذكر الإيمان والاحتساب، الإيمان والاحتساب، تؤجر على العبادات وتنال فضل العبادات بالإيمان والاحتساب، وهكذا تؤجر على المصيبة وتثاب عليها بالإيمان والاحتساب. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: ما لعبد المؤمن عندي من جزاء إن قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إذا احتسب تلك المصيبة عند الله عز وجل ورج الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه ينال الجنة بهذا الشرط، بشرط الاحتساب ثم احتسبه إلى الجنة. إذا ما حصل الاحتساب لا ينال العبد مثل هذا الأجر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبر واحتساب، تصبر وتحتسب الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى فتنال الثواب. وهكذا حتى في المباحات، في الأمر المباح، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل بيت أقصى بيت في المدينة، وكانت لا تخطئ صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعد بيته أبعد بيت المدينة، ومع هذا كان يحافظ على الصلاة في المسجد لا تخطئ صلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، همة عالية ربما يصلي وهو من جيران المسجد. ما بينه وبين المسجد إلا المسافة اليسيرة، ولا يصلي في بيت الله عز وجل. وهذا بيت أقصى بيت في المدينة، ولا تخطئ صلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبي فأوجعنا ذلك، يعني يأتي من المسافات البعيدة ماشيا على قدمه، يأتي في الظلماء ويأتي في الرمضاء في شدة الحر من تلك المسافات البعيدة في الليل وفي النهار 5 مرات، تألموا من حاله. قال فقلت يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال ما والله ما أحب أن بيتي مضنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي مربوط بالأطباق أي بالخلال، أي ما أحب هذا أن يكون بيتي مضنب أي مربوط بالأطباق بالخلال إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما أحب أن يكون بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه فحملت به حملا، أي حملت في نفسي ووقع هذا الكلام موقعا عظيما في قلبي، أي أنه أخذ من كلامه واستقبح مثل هذا الكلام الذي صدر منه، فحمل هذا الكلام في نفسه ورآه عظيما في قلبه. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقاله مثل ذلك. فأخبره الرجل أنه يرجو بأثره الأجر، أي أن الله عز وجل يكتب له أجر من كان. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. فهذا احتسب الأجر بهذا الأمر المباح الذي هو المشي، أصل مباح، وإنما يصير عبادة وطاعة باعتبار أنه وسيلة إلى العبادات، وينال الإنسان به الأجر إذا ما احتسب الثواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ونكتب ما قدموا وآثارهم، فيكتب الله عز وجل آثار من شاء إلى المسجد. يقول جابر رضي الله عنه كما في مسلم كان بيوتنا بعيدة عن المسجد فأردنا أن نبيعه وأن نقترب، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن لكم لكل خطوة حسنة، إن لكم لكل خطوة حسنة. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين وبكل خطوة يخطوها إلى المسجد صدقة. الشاهد من مثل هذه الأحاديث هو الإيمان والاحتساب، تنال الأجر والثواب بالإيمان والاحتساب. وفي البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله عنه، إذا نام فإنه يحتسب ذلك عند الله عز وجل، لأنه ينام لينصت من أجل عبادة ربه سبحانه وتعالى، فيحتسب هذا الأمر المباح عند الله عز وجل حتى يؤجر عليه. وإذا قام للصلاة فإنه يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، فيؤجر في أثناء نومه وفي أثناء قيامه بهذه النية الصالحة وهي نية الاحتساب. قال فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، تؤجر بهذه النية وتثاب على الأمور المباحة بنية الاحتساب، تحتسب الأجر والثواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لا بد من تحقيق هذين الشرطين إذا أردت أن تنال المغفرة في هذا الشهر، وأن تنجو من دعاء جبريل عليه الصلاة والسلام ومن تأمين محمد عليه الصلاة والسلام، تنجو من ذلك الدعاء العظيم، عليك أن تحقق هذين الشرطين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في رواية شاذة وما تأخر إلا أنها لا تثبت، والثابت غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد قيام رمضان صلاة التراويح، إذا صليت التراويح مع الإمام حتى ينصرف أو صليت في بيتك، كل ذلك من قيام رمضان، سواء صليت في المسجد أو صليت في بيتك تدخل في هذا الفضل. وإن كان إذا صليت خلف الإمام فقد جاء في ذلك حديث أبي ذر الذي في المسلم عند أهل السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة حسبت له قيام ليلة. وإن كان القيام يصح ويثاب الإنسان عليه سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يدخل في ذلك من صلى العشاء والصبح في جماعة؟ في ذلك ليس من أهل العلم. فمن أهل العلم يقول أن قيام رمضان يحصل بصلاة العشاء وبصلاة الفجر جماعة لما جاء في مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه في القديم إلى أن قيام رمضان وقيام ليلة القدر يحصلان بصلاة العشاء جماعة وبصلاة الفجر جماعة. وقال جماعة من أهل العلم لا يحصل له الفضل بمجرد ذلك، فإن قيام رمضان غير صلاة العشاء وغير صلاة الفجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، شبه ذلك بقيام الليل فدل على أنه ليس من قيام الليل وإنما يشبهه. وهكذا من صلى الصبح في جماعة فكأنما لم يقل فقد قام الليل وإنما شبهه بقيام الليل، إذا ليس هو بقيام الليل وإنما يشبهه من حيث الأجر والثواب. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يكتب له قيام الليل بمجرد صلاة العشاء جماعة ولا بمجرد صلاة الفجر جماعة، ولا بد أن يصلي ما تيسر له وما كتب الله له من صلاة التراويح صلاة مستقلة غير صلاة العشاء وغير صلاة الفجر. فعلى كل لا بد أن نهتم بهذين الشرطين وهما شرطا الإيمان والاحتساب حتى ننال مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.